أحبتي الكرام الفضلاء الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله باسمه الأعظم كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية على طاعته وعلى محبته أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. إني أحبكم والله جميعا في الله أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، فقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام الفضلاء، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة امتدادا للحلقة السابقة ألا وهي حفة الجنة بالمكاره. ولعلكم تذكرون أحبتي الكرام في مشارق الأرض ومغاربها أننا بينا أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن ذاق تعب ساعة أراحه الله تعالى الأبد كله. ولقد قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن أراد المتعة والراحة والسعادة فليتعب قليلا في طاعة ربه. وأنا قلت مهما تكبد الإنسان مشاقا في عبادة الله عز وجل إسلامنا يسر. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإسلامنا سهل ميسور ما دمنا نتبع فيه النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبينا أن أصحاب رسول الله ضربوا أروع الأمثلة في طاعتهم لله جل وعلا، فقد فعلوا من الطاعات ما لا نستطيعه نحن، ومع ذلك كانت سعادة قلوبهم لا حد لها ولا نظير لها. وضربنا لحضراتكم مثلا بمصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبعد أن آمن عادت عليه أمه عاد عليه قومه فسلبوا منه النعيم كله، فتكبد من الألم ما الله تعالى به عليم، ولكنه ثبت وصبر إلى أن قلده النبي المصطفى أسامة الدعوة، فذهب يدعو إلى الله تعالى، وتهيأت المدينة لاستقبال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي المصطفى هو وأصحابه وأسسوا جيش التوحيد، وانطلق جيش المؤمنين في معركة بدر من المدينة زادها الله تشريفا، ثم تلت غزوة بدر غزوة أحد. في كل هذه الابتلاءات يتقلب مصعب بن عمير، والله ما فكر في العودة إلى ما كان فيه من الرفاهية، ولا فكر أن يعود لما كان عليه، بل لسان حاله يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وثبت مع النبي المصطفى إلى أن مات في ساحة الشهادة وهو يدافع عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنبي المصطفى بكاه وقال: عند الله أحتسبك، عند الله أحتسبك. ثم تلا قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وضربنا أيضا مثلا بعلي بن أبي طالب، ورأينا في هذا العملاق الرجولة في أعلى معانيها، فقد كان النبي المصطفى ينتدب للأعمال العملاقة، فهو الذي نام مكان النبي المصطفى في رحلة الهجرة. بل كان النبي المصطفى ينتدبه لمقاتلة العمالقة من المشركين الذين لم يغلبوا قط، فكان الله تبارك وتعالى يكتب له الغلبة. وضربنا مثلا أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة بهذا المجرم المشرك عمرو بن ود، كيف أنه تحدى أصحاب رسول الله وطلب مبارزا، فكان له عملاق الإسلام علي بن أبي طالب، ضربه بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله بسيف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وضربنا مثلا أيضا بأبي هريرة الذي بذل الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات واللفتات والفلتات إكراما لرب البريات سبحانه وتعالى، واصل الليل بالنهار، كان يجوع، ترك التجارة والزراعة ومكث مع النبي المصطفى مع أهل الصفة حتى تعلم من النبي المصطفى ما لم يتعلمه أحد من أصحاب رسول الله، فكان راوية الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه. اليوم بمشيئة الله رب العالمين أنا على شوق أن أحدثكم عن حبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، كيف أنه ضرب أروع الأمثلة في الصبر والثبات صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حبيبنا النبي المصطفى لو نظرنا للابتلاءات التي قسمت على الناس قاطبة سنرى النبي المصطفى له في كل ابتلاء سهم وافر. نعم، يعني لو تأملنا على سبيل المثال للحصر، من تكبد ألم الجوع؟ كان النبي المصطفى يجوع، وكان الصحابي من أصحابه يربط حجرا واحدا، وكان النبي المصطفى يربط على بطنه حجرين صلوات ربي وتسليماته عليه. روى العلامة الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن أبا طلحة دخل المسجد فوجد النبي المصطفى يجلس مع أهل الصفة يدرس لهم العلم، وقد ربط كل واحد من أهل الصفة على بطنه حجرا إلا الحبيب المصطفى ربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة: اذهب يا أنس لأمك أم سليم فسلها عن شيء من الخبز للنبي المصطفى، فإن النبي المصطفى جائع يربط على بطنه حجرين. فذهب وقص عليها ما رآه أبو طلحة وما رآه هو بعيني رأسه، فقالت: يا أنس والله ما عندي إلا كسرات من خبز الشعير، خذها في خمار هذا ونادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمه إياها، فالطعام لا يكفي أحدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الحبيب المصطفى عند باب المسجد قال: يا أنس هل أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إلى طعام؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فاسبقني إلى دار أبي طلحة. فانطلق أنس ولكنه التفت خلفه فوجد النبي المصطفى قد استضاف كل من في المسجد إلى بيت أبي طلحة، فرجع وقال: يا رسول الله إنهم أخبروني أن الطعام لا يكفي أحدا سواك. قال: انطلق انطلق. فانطلق والتفت أنس لعل النبي المصطفى يرجع بعضهم، ما زالت المسيرة متوجهة إلى بيت أبي طلحة. فدخل أنس ليخبر أبا طلحة وقال له: إن النبي المصطفى أتاك بكل من في المسجد. فكان يأخذ الحجر من الأرض ويضرب به أنس بن مالك ويقول له: فضحتني يا أنس. ثم دخل إلى زوجته أم سليم وقال لها: إن النبي المصطفى استضاف في بيتنا كل من في المسجد. فقالت المرأة الحصيفة المؤمنة التقية: هل أخبره أنس؟ قال: نعم أخبره أنس. قالت: إذن لا تتكلم، الله ورسوله أعلم. فدخل النبي المصطفى وقال: يا أنس ائتنا بالطعام. فأتى بالخبز فتمزق بين يدي رسول الله، ثم أتى أنس بن مالك بعكة، يعني إناء من جلد فيه عسل وسمن، وعصره على الخبز، فمد النبي المصطفى كفه ودعا بالبركة. فلما دعا النبي المصطفى بالبركة قال: يا أنس استدعي عشرة. فدخل عشرة فأكلوا حتى انتهوا من طعامهم، ثم قال: يا أنس استدعي عشرة. فدخل عشرة حتى أكلوا ووضعوا في متاعهم، إلى أن دخل الثمانون فأكلوا ووضعوا في متاعهم. ثم جلس النبي المصطفى يأكل مع أهل البيت إلى أن انتهوا من طعامهم، وبعد ذلك بقي سؤر من طعام وزعوه على جيرانهم ببركة دعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن الشاهد من القصة أن الحبيب المصطفى كان يجوع أكثر من جوع أي صحابي من أصحابه. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله، وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من التواضع، حدثوا ولا حرج، بل إننا إذا ما نظرنا في بوتقة الابتلاءات في مسألة مثلا فقد الولد لوجدنا حبيب القلوب فقد ولده إبراهيم، وكان يحمله بين يديه وينظر إليه وتنساب الدموع من عينيه الكريمتين، ويبكي صلى الله عليه وسلم فيقول له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي يا رسول الله وتفعل ما تنهانا عنه؟ فيرد عليه النبي المصطفى: إنها رحمة أودعها الله تعالى في قلوب عباده، من لا يرحم لا يرحم، إن الله تعالى لا يؤاخذ بدمع العين ولا حزن القلب، ووالله لولا أنه وعد صادق وأن أولنا ملحق بآخرنا لحزننا على إبراهيم حزنا هو أكبر من ذلك، أو كما قال سيد ولد آدم صلوات ربي وتسليماته عليه. من فقد زوجته وتألم لفقدها أقول له: إن الحبيب المصطفى فقد السيدة خديجة بنت خويلد في أحوج ما يكون إليها صلى الله عليه وسلم. من فقد ابنته، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد بناته جميعا ولم تبقى إلا فاطمة، النبي المصطفى بشرها وهو على فراش موته أنها أول أهل بيته لحوقا به فابتسمت. إذا ما نظرنا حتى إلى هزيمة القائد، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما خالف أصحابه كلمة من الكلمات الراقية التي قالها أعان الله تعالى المشركين على أصحاب رسول الله، ولكن النبي المصطفى في أرض المعركة ثبات الجبال الشم، رغم أن الذي حوله صلى الله عليه وسلم نذر يسير وعدد قليل. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إننا إذا ما تأملنا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان حبيب القلوب رغم أنه كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، كان أحيانا ينزل عليه الضيف فيتحير حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ويسأل أهل بيته عن طعام، يقولون: والله يا رسول الله ما عندنا طعام، صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، قالت أمنا عائشة: كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار صلى الله عليه وسلم. فسألوها: على أي شيء كنتم تعيشون يا أمنا يا طاهرة؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. فنزل ضيف على الحبيب المصطفى فلم يجد في بيته طعاما، فسأل أصحابه: من يضيف ضيف رسول الله؟ يا الله، فانبرى أحد الأنصار الكرماء وقال: أنا أضيفه يا رسول الله. فأخذه وانطلق إلى زوجته، ولكن زوجته قالت: ليس عندنا إلا طعام الأطفال. قال: أطفئ السراج وعلليهم وأوهمي الضيف أننا نأكل معه، وضع طعام الأطفال أمام الضيف. وبالفعل قامت وكأنها تصلح السراج فأطفأته ووضع الطعام أمام الضيف، فأكل وأوهموه أنهم يأكلون وما زالوا يطرقون الأصحف، فظن الضيف أن أهل البيت يأكلون معه. فلما أصبح النبي المصطفى التقى بهذا الأنصاري الصالح، قال له: ألم تعلم أن الله تعالى ضحك من صنعك أنت وامرأتك؟ ضحك الله تعالى من صنعك، من صنيعك أنت وامرأتك. الله أكبر، والله تعالى إذا ضحك من صنع عبد لا يعذبه أبدا، والله تعالى يضحك، وصفة الضحك ثابتة لله تعالى، فالضحك معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا سمعنا عن صفة من صفات العلي الأعلى أن الله تعالى يضحك ينبغي أن تزيدنا إيمانا وقربا من الله تبارك وتعالى. وكل ما دار ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. واصنع واصنع يا أخت الطاهرة الفاضلة كما صنع الصحابي الذي سأل النبي المصطفى وقال له أيضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ربنا. فقال الأعرابي إذن لا يعدم خير عند إله يضحك. فالله تعالى ضحك من صنيع هذا الصحابي وزوجته، ولكن إن دل يدل على كرمهم. والشاهد من القضية أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال وكان يأتيه من العطايا وكان يأتيه من الغنائم، ولكنه صلوات ربي وتسليماته عليه كان ينفق منها إنفاق من لا يخشى الفقر. فهو الذي قال بالعبارة الواضحة والذي نفس محمد بيده لو أن عندي مثل أحد ذهب لم يمضي علي يومين أو ثلاث إلا قسمته في سبيل الله، هكذا وهكذا صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكاه عمر بن الخطاب عندما دخل عليه فوجده متكئا على رمل حصير أثر في جنبه من كثرة ما به من الحصى، صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما دخل عمر بن الخطاب وقال يا حبيب القلوب يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج وأنت رسول الله سيد ولد آدم تنام على رمل حصير أثر في جنبك من كثرة ما به من الحصى؟ فكان النبي المصطفى متكئا فجلس، فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، هي لنا في الدنيا ولهم يوم القيامة. وأسأل الله تعالى باسمه الأعظم أن يرزقنا جميعا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. قولوا آمين. فلعلها ساعة إجابة أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار. بل إن الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه عرضت عليه الدنيا بذهبها وفضتها وسندسها واستبرقها، فقال مقولته الغراء التي تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قال بل أجوع يوما وأشبع يوما. وهو الذي كان يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ولقد كان ابن تيمية بارعا وهو يفسر هذا الدعاء، قال إن النبي المصطفى ما سأل فقر المساكين إنما سأل تواضعهم، فإن النبي المصطفى هو الذي تعوز بالله تعالى من الفقر. أريدك أن تفهم أن النبي المصطفى كان يتعوذ بالله من الكفر والفقر، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وليست منقصة أبدا أن يكون الرجل منا من أثرى أثرياء الدنيا، بل إن الحبيب المصطفى كان يسأل ربه الغنى، كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بل إن العشرة المبشرين بالجنة كان منهم تسعة أثرياء. فلا يفهم أخ حبيب فاضل كلامي على وجه الخطأ، ولكن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهل بيته فإن لم يكن هناك طعام نوى الصيام صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل إنني وقفت خاشعا وأنا أتأمل حبيب القلوب الذي عرضت عليه الدنيا وأتاه من الغنائم ما أتاه، وهو على فراش الموت سأل أمنا عائشة فقال لها في البيت سبعة دنانير من ذهب، هل أخرجت هن لله وابتغاء مرضاته؟ قالت انشغلت بمرضك يا رسول الله. والله لم تطب نفس النبي المصطفى ولم تقر عينه إلا بعد أن أخرجت أمنا عائشة التسعة دنانير من ذهب. بل مات النبي المصطفى ودرعه مرهونة عند يهودي. هذا هو نبينا وهذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم تكبد من المشاق ما الله تعالى به عليم، بل هو الذي قال أوذيت ولم يؤذى أحد وجعت ولم يجع أحد صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. وأنا أقول إن النبي المصطفى بهذه المشقة وهذه الابتلاءات يقدم أسوة حسنة لكل المبتلين على وجه الأرض. نعم، النبي المصطفى يقدم خير أسوة، يقدم خير أسوة بقوله وفعله وتقريراته. فنرى في الحبيب المصطفى كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل إنني أنتقل إلى نقطة رائعة من النقاط الرائعة في درسنا الليلة، وأبين أن أهل بيت رسول الله كانوا يتكبدون من المشاق ما الله تعالى به عليم، لأنهم تعلموا من النبي المصطفى أن الجنة حفت بالمكاره. إن النبي المصطفى الذي وقف على المنبر وقال: فاطمة بضعة مني، يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها. تعجبت عندما رأيت فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وأرضاها تدير الرحى حتى مجلت كفاها، أي تكون الماء تحت جلد كفها، وذهبت إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما ليحرك لها الرحى. فوجدت رسول الله، فلما رأت النبي المصطفى أجلسها على تكرمته وقال: ماذا تريدين يا فاطمة؟ فغلبها الحياء وابتسمت وقالت: يا رسول الله، اشتقت إليك فأحببت أن أنظر إلى وجهك، فأتيت من أجل أن أجالسك. في المرة الثانية ذهبت والتقت برسول الله فسألها: يا فاطمة، ما الذي أتى بك؟ قالت: والله يا رسول الله، اشتقت إليك فأحببت أن أنظر إلى وجهك. في المرة الثالثة لم تجد حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، ولكنها وجدت أمنا عائشة فقصت عليها القصة، فقالت: إذا أتى النبي المصطفى أخبرته. فلما قدم النبي المصطفى وقصت عليه أمنا عائشة ما كان من ابنته فاطمة، والله لم يجلس النبي، ولكن جمع على نفسه ثيابه وانطلق إلى دار فاطمة. طرق الباب فأراد علي أن يقوم من مكانه، وأرادت فاطمة رضي الله عنهما أن يقوم من مكانهما، فقال النبي: على رسلكما. تقول فاطمة ابنة النبي المصطفى: فجلس النبي المصطفى بيني وبين علي وشعرت ببرد قدمه في بطني. واسمعوا ماذا قال النبي المصطفى لفاطمة وعلي. قال: سألتماني خادما، أفلا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ إذا أويتما إلى مضجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 33، واختما 100 بلا إله إلا الله، ذلكم خير لكما من خادم. وهذه سنة لكل نساء العالمين، فإذا سبحت كل امرأة من أخوات الطاهرات الفاضلات الصالحات اللواتي يسمعنني في أمتنا الحبيبة، إذا سبحت ربها وحمدت ربها وكبرت ربها كما دل النبي المصطفى ابنته، والله سيعطيها الله تعالى مددا وقوة في بدنها أفضل من 100 خادم. ما الذي كان سيكلف النبي المصطفى أن ينتدب خادما من العبيد لخدمة ابنة النبي المصطفى؟ ولكن الحبيب المصطفى يعطي أسوة حسنة لكل نساء العالمين، فزوجات النبي المصطفى بل نساء الصحابة كنا يقمن بعمل البيت كله، وكنا يقمن بسياسة الفرس وإطعام الناضح، وكنا يعملن عملا جبارا، بل كانت الواحدة ربما انطلقت وقاتلت في سبيل الله أو شاركت في القتال في تضميد الجرحى وتقديم الماء للجنود، فكانت تعمل هذا العمل محتسبة الأجر عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولله ضر أسماء بنت أبي بكر التي قالت فيما يرويه العلامة الإمام البخاري بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قالت: تزوجني الزبير بن العوام ولم يكن له في الأرض مال إلا فرس يقاتل عليه في سبيل الله وناضح يعني جمل ينضح عليه الماء. ثم قالت كنت أقوم بعمل البيت كله وكنت أقوم بسياسة الفرس وكان أشق الأعمال علي سياسة الفرس. كانت تسوس الفرس وكانت تنظفه وتطعمه بل كانت تطعم الناضح، كانت تدق النوى طوال النهار وما تدقه يبتلعه الجمل في فم واحد. تقول كنت أقوم بعمل البيت كله وكنت أحسن العجين ولكنني ما كنت أحسن الخبيز، فكان يخبز لي جارات صدق من الأنصاريات الطاهرات. تقول فلما افتتح الله تعالى أرض بني النضير على المصطفى المختار اقتطع قطعة أرض من أرض يهود بني النضير، وكان بين بيت الزبير بن العوام وهذه الأرض مسافة ثلثي فرسخ يعني مسافة 5 كيلو متر، فكانت تدق النوى في أرض الزبير وتحمل الإناء على رأسها وهي تلبس كامل حجابها وتسير في الشمس المحرقة حتى توصل الطعام للناضح. فرآها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان في رفقة من الأنصار، فأناخ الناقة وقال لها إخ، فأناخها فهي فهمت أن النبي المصطفى يريد أن يرقيها خلفه. والنبي المصطفى الذي علم الدنيا الرجولة والعفة كان سيترك لها الناقة لتركب هي والإناء حتى لا تتكبد مشقة، ولكنها تقول تذكرت شدة غيرة زوجي الزبير بن العوام فلم أركب مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة أسوقها بل أطيرها برقية من قناة الرحمة الفضائية لقلب كل أخت طاهرة فاضلة تسمعني. إذا كانت أسماء استحت من سيد الأنبياء محمد، استحت من أطهر خلق الله، فمن باب أولى أن تراقب المؤمنة الطاهرة ربها ولا تضع نفسها في موطن شبهة أبدا ولا تحرك الساكن من غيرة زوجها بفعل ربما فعلته بسلامة نية، ولكن هذا الفعل ربما استشاط به الزوج غضبا. وهناك من الأزواج من تتمكن منه الغيرة في لحظة من اللحظات فربما فصم عرى الحياة الزوجية من أجل انفعال صدر من زوجته ربما فعلته بغير قصد. ولكن أنا أقول لكل أخت فاضلة تسمعني في أمة الحبيب وتشاهدني، أقول لها راقبي ربك سبحانه وتعالى، لا داعي أبدا للوقوف مع رجل أجنبي في قارعة الطريق حتى ولو كان يسألك سؤالا عابرا، فهذا موطن شبهة. والنبي المصطفى قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إن الحبيب المصطفى لما كان في ظلام الليل صلى الله عليه وسلم وأتته زوجته صفية وهو معتكف في رمضان، خرج من المعتكف ليوصلها إلى دارها، فمر اثنان من الأنصار على النبي المصطفى وهو يقف مع زوجته، فماذا يصنع رسول الله؟ قال على رسلكما إنها زوجتي صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، أو نشك فيك؟ ولكن النبي المصطفى فعل هذا من أجل أن يقطع عليهما طريق الشيطان. فالمسلم والمسلمة ينبغي عليهم ألا يضعوا أنفسهم في موطن شبهة أبدا. فهي رسالة من أسماء بنت أبي بكر لكل أخت طاهرة في أمتنا الحبيبة العريقة. وأنا أقول لأخواتي الصالحات الفاضلات اللواتي يسمعنني، عندما تقوم المرأة بخدمة بيت زوجها وتقوم بخدمته وتكون سبيلا لإعفافه وتخدم أبناءها وتقوم بهذا العمل الذي ربما كلفها مشقة عالية، أقول والله إن احتسبت الأجر عند الله فلها من الأجور ما لا يقادر قدره عند الله بهذا العمل. النبي المصطفى قالها بصراحة، إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها وحصنت فرجها، قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فهي رسالة لكل أخت فاضلة تسمعني وتشاهدني ألا تتأسف من خدمة زوجها أو خدمة بيتها أو خدمة أبنائها، وتحتسب هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى. فالدنيا إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء، وهذا العمل الذي أخلصنا فيه النية لله جل وعلا سيكتب لنا في سجل أعمالنا إن شاء الله حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. نعم، لا بد أن نصبر لله تعالى كما أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم عندما استثنى الناجين من الخسار، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن نصبر من أجل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. بل إنني أريد أن ألفت النظر إلى الرعيل الأول الذين رباهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله وضحوا بالنفس والنفيس من أجل الله جل وعلا. وبالفعل أحبة الكرام تكبدوا من المشاق ما الله به عليم، ما كانوا ينظرون إلى نعيم الدنيا إلى الذي هو إلى زوال، وما كانوا ينظرون إلى عارية البطون والفروج، إنما كان الواحد منهم يقول للحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم عندما يحدثه، يقول يا رسول الله أنا بايعتك من أجل أن أرمى بسهم ها هنا فيخرج منها هنا، أي من قفاه، فأنال الشهادة في سبيل الله، فكان يصدق الله جل وعلا فيصدقه الله فيقتل في المكان الذي أشار إليه ذلكم الصحابي. فإذا علم النبي المصطفى بأنه قتل في المكان الذي أشار إليه بإصبعه يقول صدق الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، ويتلو قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولكن الذي أريد أن ألقي عليه الضوء مشقة من نوع خاص. النبي المصطفى ينتدب سرية اسمها سرية الخبط، ولكن هذه السرية التي انتدبها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن عند رسول الله إلا جراب من تمر، فأعطى قائد السرية وهو صحابي كلنا نحبه، هو أبو عبيدة عامر ابن الجراح، أعطاه جراب التمر. فكان سيدنا أبو عبيدة يعطي الواحد من هؤلاء النفر الأخيار الأطهار يعطيه تمرة يتقوت عليها طوال يومه، يضعها تحت لسانه ويشرب عليها الماء حتى نفد التمر في هذه السرية، فجاعوا جوعا شديدا فلم يجدوا إلا شجر الخبط، وهو شجر ورقه قاسٍ. هذا الشجر كانوا يبلون ورقه من أجل أن يستطيعوا بلعه حتى تقرحت أفواههم، ثم انطلقوا نحو اليم نحو البحر، وصاروا وقتا طويلا إلى أن أخرج الله لهم من البحر دابة عظيمة كالجبل اسمها العنبر، فانحسر عنها الماء فإذا هي ميتة، فإذا بأصحاب رسول الله يقطعون من لحمها، وظلوا يأكلون منها حتى سمنوا، وأقاموا عندها فترة من الزمان حتى رحلوا عنها وذهبوا إلى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإذا بحبيب القلوب يسمع منهم القصة ثم يقول هل معكم شيئا من لحمها، صلوات ربي وتسليماته عليه، فيقدم أحد أصحابه قطعة من لحم العنبر فيأكله النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا آخذ درسا من هذه القصة أن من يرضى بقسمة الله تبارك وتعالى ويرضى بعطاء الله جل وعلا، الله تعالى يصب عليه من عطائه من غير حد ولا عد. أما من لم يرضى بعطاء الله وتأسف وتسخط، فالله تبارك وتعالى يسلبه من بعد أن أعطاه. فعندنا كثير من الناس من يرسل في نعمة، أي نعم قليلة ولكنه لا يحتاج أحد، ولكنه نسمعه آناء الليل وأطراف النهار يعترض على قضاء العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وأنا أقول له إن الحبيب المصطفى يقول لك: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أصحاب رسول الله رضوا بتمرة وكانوا يشربون عليها الماء، فلما صبروا أعطاهم الله تعالى من الخير ما الله تبارك وتعالى به عليم. نعم أيها المؤمنون عباد الله، وإن لم نستفد من درس الليلة إلا بهذا الخير أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة، والله كفانا بها مكسب. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، عندما نذكركم بأن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن الجنة حفت بالمكاره، أيضا يطيب لنا أن نعيش مع أصحاب رسول الله في قتالهم. وأنا أقدم هذه برقية لإخواني وأحبابي الذين تفطر كبدي وتألم قلبي، لهؤلاء الأطهار الأخيار إخواننا الأحباب في فلسطين في غزة، أقدم لهم هذه البرقية من غزوة ذات الرقاع حتى يعلموا أن أصحاب رسول الله تكبدوا ما تكبدوا. نعم تكبدوا ما تكبدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. وبالله عليكم عيشوا معي بمسامع قلوبكم، عيشوا معي في غزوة ذات الرقاع، ولكن سنعيش معها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أخي الحبيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
وأسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء وعن كل كلمة حق نزرها الله على لسانك.
آمين يا رب، وأنتم كذلك.
والله إن حبنا لك يزداد حلقة بعد أخرى.
أكرمكم الله وعزكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم.
آمين يا رب. واسمح لي بأن أضم صوتي إلى صوت الأخ ماجد، عسى أن تستجيب إدارة هذه القناة المباركة ومديرها الشيخ محمود حسان، علينا كن له كل الحب وندعو له ولكل من معه بظهر الغيب، ولقد عودوني بأن يستجيبوا لطلباتنا كما نتمنى، بل والله فوق ما نتمنى.
الله
وأسأل الله بأن يديم لنا هذه القناة المباركة الشاملة. أمين. التي جمعت كل الفئات العمرية. نرقى بفضل الله عز وجل الشيخ الجد والشيخ العالم الجد والشيخ الأب والشباب والصبيان الصغار، وهم بإذن الله يمضون على خطى آبائهم وأجدادهم والصالحين من أسلافهم. والله ونحن نتابع هذه القناة المباركة نستشعر وكأن فضيلة الشيخ محمد حسان ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس هلموا إلى الكتاب والسنة تعيشون سعداء عقلاء من المهد إلى اللحد وإن طال بكم العمر. وأنا أقول له: أبشر أيها الشيخ المبارك، فإن الكلمة الصادقة تستقر في قلوب الباحثين عن الصدق بصدق. وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم السلام، شكر الله لك اتصالك، جزاكم الله خير الجزاء. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع الاتصال. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن غزوة ذات الرقاع النبي المصطفى انتدب لها أصحابه، لأن المشركين كانوا قد طلبوا عددا من القراء والعلماء من أجل أن يعلموهم، وكانت هذه خدعة، فقتلوا 70 من العلماء و70 من القراء، فانتدب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه لم تكن لهم رواحل لتحملهم. أحبتي الكرام الفضلاء، لم تكن عندهم رواحل، ولكن ساروا على أقدامهم حتى تمزقت أقدامهم، ثم ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، بارك الله فيك ونفعنا وإياكم الله.
آمين يا رب، اللهم استجب وتقبل.
الله يبارك فيك حضرتك يا شيخ. بس أنا يعني بشتكي من قسوة القلب، يعني أنا فعلا عملت ذنوب كتيرة وكده يعني، بس أنا يعني عاوز علاج يعني لقسوة القلب وكده يعني.
إن شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة. الأخ الحبيب شداد من الفيوم، يبدو أن الاتصال انقطع. أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، أصحاب رسول الله في غزوة ذات الرقاع لم يجدوا رواحل وكانوا فقراء، ولكنهم مع فقرهم صمموا للاستجابة لدعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصاروا على الأقدام حتى تمزقت منهم أقدامهم، فكانوا يقطعون رقاع الثياب ويضمضون بها الجراح، من أجل ذلك سميت بغزوة ذات الرقاع. تكبد أصحاب رسول الله فيها من المشاق ما الله تعالى به عليم، ولكن شاء الله تباركت أسماؤه وجل في علاه أن ينصرهم بسلاح الرعب. فلما وصلوا إلى أماكن المشركين وجدوا المشركين قد فروا من أماكنهم وتركوا الديار وتركوا الخيام وتركوا كل شيء، ولم يجد النبي المصطفى مقاتلا واحدا. نعم، لم يجد مقاتلا واحد. وأنا قلت أن هذه رسالة أسوقها لأحبابي المقاتلين المهضومين المظلومين في غزة، وإن شاء الله أواصل معهم الحوار، ولكن بعد هذا الاتصال لأخ شداد من الفيوم. السلام عليكم.
أخ شداد من الفيوم، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب وطي التلفزيون يا أستاذ شداد.
وطي التلفزيون يا أستاذ شداد.
ماشي إن شاء الله. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا، أكرمك الله أخ شداد.
أولا أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر غزة وفلسطين على العالم العدل.
آمين يا رب.
وأسألك الدعاء لأمي، أمي توفت إلى رحمة الله من يومين، فأسألك الدعاء لها.
أسأل الله أن يرحمها ويتغمدها برحمته. الأخت أم عمار، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك ويبارك في كل شيوخ قناة الرحمة ويحفظهم.
امين يا رب، اللهم استجب وتقبل.
انا لي طلب ورجاء يعني وسؤال ان شاء الله.
تفضلي.
الطلب والرجاء ان العلماء مهما ان شاء الله ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يقولوا ويعملوا على اصلاح الامة. في ناس كتيرة جدا ما بيشوفوش القنوات ديت، والشيخ محمد حسن الله يحفظه كان قال ان النصر والصلاح مش هيجي غير بان الحال ينصلح. يعني انا والله يا شيخ بمشي في الشوارع ببقى نفسي اقف للشباب واقول لهم اللي انتوا فيه دوت مش هينصرنا، مش بس طبعا هذا لا يجوز. فارجو ان كل واحد ليه جار ليه اخ ليه صديق يقظه صلاه الفجر، يعينه على الطاعه، يساعده، علشان يعني العلماء مش هيقدروا يصلحوا الفساد اللي حصل في السنين اللي فاتت دي كلها. وانا شايف ان القنوات ديت نهضه جميله جدا، بس للاسف ان هناخد وقت طويل جدا لو سكتنا عن العلماء بس.
لا،
لازم كلنا نتضامن ونصلح من بيوتنا واصحابنا وجيراننا. لازم كله ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف لاقرب الاقربين او الجيران.
الله الله.
في بقى سؤال حضرتك انا محتاره فيه جدا، ان الشيخ محمد حسان قال ساعه الفتن ما تكون في الشوارع وفي الاماكن وجبت الهجره. حضرتك معايا؟
انا معاك.
يعني انا مش عارفه يعني، طب انا شايفه ان احنا دلوقتي في فتن مش عارفين نربي اولادنا في وسط الفتن الشديده اللي احنا، المدارس فتن، الشوارع فتن، الدنيا فتن، يعني لازم فعلا نتحبس في البيوت عشان نعرف نعيش. يعني للاسف حتى اقرب الاقربين لينا مش عارفين نقعد عندهم، ممكن يكون في فيلم شغال انا منع افلام في بيتي ماشي، حضرتك مش عارفين حتى مع الاقربين نتعايش. فهل فعلا انا كده لازم اهاجر؟ ولو جوزي ما وافقش انا يعني طيب اعمل ايه؟ انا حاسه ان انا هنفجر مثلا. ايه الوضع في الامور ديت؟ يعني بنستعين بالله وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم.
جزاكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الحبيب رمضان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ الله يكرمك. انا بدي والله عايز اتصل بحضرتك يا شيخ والله. يا اخبارك؟
ان شاء الله اسال الله عز وجل ان يجعل اتصالك في سجل اعمالك.
لاني احبك في الله يا شيخ والله.
احبك الله الذي من اجله احببتني.
واحب الشيخ ماجد والله بلغه السلام.
الشيخ ماجد؟
نعم. وبلغه السلام. انا متابع حضرتك من بدري يا شيخ والله.
هو الان يسمعك. وان شاء الله نطير له سلاما من قناه الرحمه ودعاء بالتوفيق والسداد، وان شاء الله وصل سلامك ان شاء الله.
والله
اسال الله عز وجل ان يجمعنا به على منابر النور، فاننا والله نحبه في الله. وكل من في القناة يحبونه، وكل من سمعه من أحبابه في مصر هنا أخبرني كل من سمعه أنه يحبه، وأنا أحبه في الله وأدعو له بظهر الغيب.
والله شيخ أحسنت من المخلصين وأشعر في كلامك من الإخلاص يعني.
أسأل الله أن يجعلنا كذلك. أسأل الله بسم الله الأعظم أن يرزقنا وياك الإخلاص والقبول.
آمين. أسألك أن تدعو لي يا شيخ الله يكرمك.
إن شاء الله أبشر، أدعو لك بظهر الغيب.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا نطير برقية من هذه القناة لإخواننا المضطهدين المظلومين في غزة، ونقول له لستم بدعا من الأمم، إن أصحاب رسول الله تكبدوا من المشاق ما تكبدتموه. 70 عالم من العلماء يصنع لهم شرك فيذبحون، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون فتمزق أشلاؤهم، وهم يرفعون لواء لا إله إلا الله، بذلوا الغالي وبذلوا الرخيص، بذلوا الأنفاس واللحظات وكل ما يملكون إكراما لوجه الله رب العالمين. ومعنا اتصال أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أشارك مع حضرتك في هذا البرنامج الجليل. وأنا مهنتي صيدلانية، أمتلك صيدلية، فكنت عايزة أناقش مع حضرتك سؤال، ولو أنا منصفة في هذا الرأي يعني تعزز هذا الرأي، ولو أنا مخطئة يا ريت تقومني. فأنا الحمد لله ولله الحمد أخرج زكاة مالي بانتظام كل عام، و الحمد لله أعول بعض العائلات وبعض المرضى، والحمد لله أشارك في أوجه الخير. يعني أنا طبعا مش بقول هذا من باب المدح، ولكن حتى لا يعني أضع نفسي في شبهة البخل وعدم الحرص على مساعدة الآخرين. المشكلة بتاعتي اللي أنا بواجهها حاليا هي إن أنا يعني يوميا تقريبا وأنا في الصيدلية بتاعتي بواجه ظاهرة انتشرت بطريقة غريبة هذه الفترة، وهي التسول بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى ان انا بلاقي ان بعض المتسولين يدخلوا علي الصيدلية باجزاء من القرآن الكريم بغرض التسول، فانا بامتنع عن هذه المساعدة. ليه؟ لانهم بيبقوا هم اساسا مش محتاجين يعني في كامل الصحة وكامل الشباب، ويتخذون من آيات الله سبحانه وتعالى طريقة للتسول. فأنا من وجهة نظري، ولا أعلم إذا كانت هذه وجهة النظر هذه صحيحة أم لا، أنا بمتنع. فهل أنا مخطئة أو مقصرة في حقوقهم أم لا؟ وجهة نظري إن أنا القرآن الكريم أقسم من أنه يكون وسيلة لهذا التسول، فلم أرى أي كتاب من الكتب السماوية في أي ديانة أخرى يجعلونها أصحابهم وسيلة للتسول. فالقرآن الكريم أقرب من كل هذه الكتب، فلما نجعل الدنية فيه؟ لماذا نجعله وسيلة للتسول؟
نعم.
فإن كان هذا رأي منصف، فأود من قناة الرحمة أن تعزز هذا الرأي وتوجه رسالة إلى كل من يتخذون هذا الكتاب الكريم وسيلة للتسول، وهو أقرب من أن يكون وسيلة للتسول. وأنا لا أمانع أن نبيع الكتب الدينية أو الأدعية أو الأذكار، ولكن يبقى في مكان مخصص، ولا يعني ذا بالعميم دور بي على الناس عشان نتسول به. وشكرا لك سيدي.
شكرا لك. إن شاء الله تسمعين ما يصر لقلبك إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة. أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة، بينا أن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم تكبدوا من المشاق في غزوة ذات الرقاع، تمزقت أقدامهم وجاعوا وصبروا وثبتوا، ولقد بين النبي المصطفى أن النصر مع الصبر وأن بعد العسر يسر. فأنا أطير برقية لأحبتي الكرام الذين هم في موطن القتال والذب عن الإسلام وعن عرض المسلمين أن يثبتوا ويصبروا، ونحن بدورنا والله آناء الليل وأطراف النهار نبكي لله جل وعلا ونطلب من الله تعالى النصرة لهم، وإن شاء الله تعالى سيستجيب ربنا إن شاء الله. أملنا في الله تبارك وتعالى أن يستجيب، وأنا أبشر أن الكرة والله ستكون للإسلام، والله تبارك وتعالى سيرينا في اليهود عجائب قدرته. هذا ظني في ربي وهذا يقيني في الله جل وعلا. نعم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ومن حظي بالشهادة منكم هنيئا له ثم هنيئا له، فالشهيد عندما يضرب أول ضربة وينفجر من بدنه الدماء يرى مقعده من الجنة. انظروا إلى هذا الصحابي الذي كان يقاتل، وهو يقاتل أتاه رجل مشرك فضربه بالرمح في صدره فخرج من ظهره فرفع ذراعاه في الهواء وقال: فزت ورب الكعبة، رغم أن الدماء انفجرت من صدره، وأخذ الدماء ومسح بها وجهه، ابتسم ابتسامة عريضة وعلى صوته وقال: فزت ورب الكعبة. فوقف المشرك ينظر إليه ويقول: خبروني يا قومي ما فوزه، أنا قتلته بيميني هذه، ما فوزه؟ قال له أصحاب رسول الله: إنه فاز بمقام الشهادة، إنه رأى مقعده من الجنة. فقال المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فمقام الشهادة الله تعالى لا يعطيه إلا لمن يستحقه، فهنيئا لشهدائكم، هنيئا لشهدائكم، ومن مات من أطفالكم هو لكم فرط، فرط لكم عند الله جل وعلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال النبي المصطفى: من مات له فرطان دخل الجنة. قالت أمنا عائشة: ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال: نعم، من مات له فرط يا موفقة. فقالت: ومن لم يكن له فرط؟ قال: أنا فرط من لا فرط له، صلوات ربي وتسليماته عليه. فأنا أوجه برقية لأحبابي الفضلاء الأخيار الذين يذبون عن عرض الإسلام، المضطهدين المظلومين، أن يصبروا ويثبتوا ويتواصوا فيما بينهم بالثبات والصبر. وإذا تخلى عنكم كل الناس يكفيكم نصرة الله تباركت أسماؤه. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، الله تعالى كاف عبده. فإذا قرأنا غزوات النبي المصطفى كلها نأخذ منها خير عبرة. أنتم تذبون عن عرض الإسلام، أنتم تعلون كلمة الحق، أنتم ضحيتم بالنفس والنفيس إكراما لوجه الله، فهنيئا لكم بجهادكم وهنيئا لكم ببسالتكم. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يعجل بنصركم نصرا مؤزرا، وأن يدحر اليهود في نحورهم، وأن يرينا ربنا فيهم أسود الأيام كأيام ثمود وعاد والأحزاب، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، وتنزل هذه الكلمات بردا وسلاما على قلوب إخواننا وأحبابنا في غزة، فإننا والله تتفطر أكبادنا ونتألم لآلامهم، ولكن لا نملك إلا الدعوات، وننادي على كل من يسمعنا في أمتنا الحبيبة. كم من شيخ يصرخ في غزة، وكم من أم والها
تضرع إلى الله وتشكو حالها لله. وكم من مريض وكم من جريح، نداء إلى أسريائنا الذين أعطاهم الله تعالى المال، لا تبخلوا بمالكم، أنفقوا على إخوانكم في غزة، فقد عز الناصر وقد عز المعين، قد عز الناصر وقد عز المعين. أنفقوا عليهم مما أعطاكم الله، أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلال، أنفقوا من ثيابكم ومن طعامكم ومن دوائكم ومن مالكم. إننا نرى على الفضائيات مشاهد تتفطر من هولها الأكباد. يا أثرياءنا لا تبخلوا وأنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلال. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من اطلعت على أويس القرني الذي كان إذا جن عليه الليل ووجد فضلا من طعام أو من مال أو من ثياب قسمه على الفقراء والمساكين، ثم يبتهل إلى الله ويقول: يا رب لا تؤاخذني، لا تؤاخذني بمن بات جائعا من أمة محمد أو بات عاريا، فإنني والله ليس في بطني إلا طعامي، وليس عندي إلا ما في بطني، وليس علي من ثياب إلا ما هو على ظهري، لا تؤاخذني بمن بات جائعا أو عاريا من أمة محمد. وأنا أقول لهؤلاء الذين يضعون الأرصدة التي لا عد لها ولا حد في البنوك: أخرجوا من أموالكم لإخوانكم، أخرجوا من أموالكم، واعلموا أن الله تعالى هو الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إن لم ننفق في هذا الموطن ففي أي المواطن سننفق يا مسلمون؟ أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، وننفق ولا نخشى من ذي العرش إقلال، ونعلم أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق. ولكن اعذروني، انسحب بساط الوقت من تحت قدمي ولم يبقى إلا دقائق معدودة أرد من خلالها على الأسئلة إن شاء الله تعالى. الأخ الحبيب الذي يشتكي قسوة في قلبه، أقول له إن النبي المصطفى يرد عليك ويقول: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قال: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: بتلاوة القرآن وذكر الموت، فمن تذكر الموت لا يفرح بموجود، ولا يحزن على مفقود، ولا يحسد أحدا في الوجود، ويجهز الزاد الذي سيقف به بين يدي الرب المعبود. أنصحك يا حبيب الكريم بفعل الفرائض وأن تشفعها بالنوافل، أنصحك بكثرة ذكر الله جل في علاه، أنصحك بالعمل بكل موعظة تسمعها في الفضائيات وعبر المنابر وفي كراسي الوعظ، أنصحك يا حبيب الكريم أن تخرج من بيتك صدقة تثبت بها الإيمان في قلبك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أنصحك يا حبيب الكريم أن تقرأ في سير الصالحين من أصحاب رسول الله ومن تابعهم، فإن الذي يريد أن يستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وإذا زلت بك القدم بعد كل الذي ذكرت عد إلى الله، فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب. الأخ شداد طالب أنه ندعي لأمه، أسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يجعلها من عتقائه من النار ومن المقبولين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. الأخت أم عمار، يعني أضم صوتي لصوتك، والحقيقة أنا سعيد بك يا أم عمار، ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذه الهمة وهذه الإيجابية. تقول: لا نكتفي بمشاهدة العلماء وسماع العلماء عبر الفضائيات في المساجد، ولكن ينبغي أن نتعاون مع العلماء، فإذا رأينا منكرا فلنغيره. هي تقول: أنا أمشي وأرى المنكرات من الشباب، وأتمنى أن أقف وأنصحهم وأصرخ في وجوههم، ولكن هي تقول: هذا ليس بجائز. نعم يا أخت الكريمة، الذي ينصح الشباب شاب مثلهم. فأختنا الفاضلة أم عمار تريد أن تبث في قلوبنا جميعا الإيجابية فننهض وندعو إلى الله تعالى على بصيرة. نعم، ويا ليت هذا النداء يصل من قناة الرحمة الفضائية لقلوبنا جميعا، لأن ما يحل بالأمة والله من شؤم ذنوبهم ومعاصيهم. فإذا دعونا الناس إلى الله ليقوموا فيصطلحوا على الله، إذا اصطلحوا على الله فنصر الأمة من أيسر ما يقول، فقد قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. فهل نصرنا ربنا في أنفسنا وقمنا ندعو الشاردين عن الله؟ جزاها الله خير عن هذا النداء وعن هذه الإيجابية. أختنا الفاضلة بتقول الفضلة الشيخ محمد حسان شيخنا وأستاذنا وتجرسنا، يعني بيّن أنه في زمن الفتن الإنسان يهاجر من الأرض التي فيها فتنة، يهاجر إلى مكان ليس فيه فتنة. وفي الحقيقة إن بلادنا فيها الإسلام وفيها الدعوة، ويعني لعلك لم تستوضحي كلام فضلة الشيخ، فضلة الشيخ لا ينادي على الناس في مصرنا وفي بلادنا التي يقام فيها الصلوات ويصدح فيها العلماء من فوق أعواد المنابر، وفيها الخير وفيها الفضائيات وفيها العلم. أي نعم قد يكون هناك معاصي وفواحش، ولكن ليس معنى ذلك أن ديارنا ديار فتنة تخول لنا أن نتركها ونهاجر إلى ديار أخرى. لا يا أخت الكريمة، بلادنا فيها الخير وبلادنا فيها الأمان وفيها الأمن وفيها الدعوة وفيها العلم، وكل من في العالم يثنون على علماء مصر وعلى دعاة مصر. فأخت الكريمة طبي نفسا وقر عينا، ولكن أسأل الله تعالى أن يصلح العاصين والعاصيات في أمتنا الحبيبة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. الأخ رمضان بيسأل أن ندعو الله تعالى له، نسأل الله أن يغفر لنا وله ويعطينا ويعطيه فوق ما نتمنى. أم محمد التي تمتلك صيدلية وتقول أنا يعني أتصدق وأتزكى وأعطي المال لمستحقه، ولكن يأتيني من يتسول. أنا أقول لأختنا أم محمد فلتكوني يا أختنا الفاضلة صاحبة عين بصيرة. يعني لو أتتك فتاة شابة وأتت وأمسكت بعض الأذكار أو بعض آيات القرآن وأتت من أجل أن تستعطفك، هذه الفتاة أنا أوقرها وأحترمها، لأنها كان بوسعها أن تذهب وتبحث عن مال من كسب فرجها، ولكنها آثرت أن تنكسر وتتكبد مازال السؤال. والنبي المصطفى قال في المرأة التي تصدق عليها وقد كانت زانية، فقال لعلها تستعف بهذه الصدقة عن زناها. فإذا أتت فتاة شابة فيها القوة وأتت تسأل الطعام والشراب فلنعطيها مما أعطانا الله، أتى شاب مريض نعطيه مما أعطانا الله. ولكن لا يجوز أن نعطي الشاب صاحب الصحة وصاحب القوة الذي يرفل في صحة وعافية، لأننا بذلك نزيد نسبة البطالة في المجتمع. فالنبي المصطفى لم يرضى أبدا أن يعطي شابا يتفجر بدنه بالقوة شيئا من الصدقات، ولكن النبي المصطفى كان يدله على الضرب في الأرض، وكان يدله على أن يعمل بيده ويخبره أن اليد العليا خير من اليد السفلى. ولكن أجاز بعض العلماء أن الشاب الذي في يده حرفة نتصدق عليه ليأتي بمعدات العمل حتى يزاول عمله بهذه المعدات ويكف بهذا العمل وجهه عن السؤال. وأتمنى أن يكون كلامي واضح، وإن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كنت زل مني اللسان والبيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. أسأل الله باسمه الأعظم أن يجعلنا في درسنا الليلة من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم لحسن متابعتكم أحبتي الفضلاء، وموعدنا في السبت القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. مرة أخرى أدعو لإخواني في غزة، وليصبر أخي الحبيب مخرجنا الفاضل، فإنهم لهم حق علينا، إني أرفع كف الضراعة وأدعو لهم. فأمنوا يا مسلمون وابكوا لله تعالى واضرعوا، إني داع فأمنوا. باسمك الأعظم يا الله وبأسمائك الحسنى، بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، يا سامعا لكل شكوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا نور المستوحشين في الظلم، يا حبيب من لا حبيب له، ويا نصير من لا نصير له، يا نصير المستضعفين، يا مفرج كرب المكروبين، فرج كرب إخواننا في غزة. اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامى، رحماك رحماك بالنساء الثكالى، رحماك رحماك بالشيوخ المساكين، رحماك رحماك بإخواننا الضعاف الذين ليس لهم ناصر إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمل المسلمين الحفاة، وأطعم المسلمين الجياع، واكس المسلمين العراة. اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم منهم، اللهم مزق أشلاءهم واسحق هاماتهم، اللهم ابقر بطونهم كما بقروا بطون الموحدين. اللهم افتح عليهم من السماء الصواعق ومن الأرض الزلازل والبراكين. اللهم لا تذر على الأرض منهم ديارة، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية. اللهم باسمك الأعظم لا تدع منهم على الأرض ديارة. اللهم باسمك الأعظم، باسمك الأعظم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرض. لأسمائك الحسنى اجعلهم وما يملكون غنيمة باردة لإخواننا الموحدين المستضعفين. أنت ولي ذلك مولاه، وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.